تعالى جمعنا بعد تلك الغيبة، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل. أيها الإخوة، يعني في مثل هذه المناسبات لا بأس أن نتذاكر وأن نتواصى، فطلب العلم لا شك أنه من أعظم الأعمال وأجل الطاعات والقربات التي تقرب إلى الله عز وجل. ولذا فقد تنافس فيه المتنافسون على مر العصور، ولا يزال يحمل هذا العلم كل جيل وخلف عدوله. هذه راية قائمة تحمل إلى قيام الساعة، يحملها الأجيال جيلا عن جيل. يختار الله تعالى من كل جيل من يريد بهم خيرا، وهؤلاء هم صفة الله من خلقه إذا صحت النية وأتبعوا العلم بالعمل، فإن هؤلاء هم صفة خلق الله، خيار عباد الله، يحملون راية العلم جيلا بعد جيل إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فإذا اختارك الله جل وعلا واصطفاك من بين ما لا يحصى من البشر في حمل هذه الراية، فاعلم أن الله تعالى أراد بك خيرا عظيما، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. واعلم أيضا أن هذه الراية العظيمة وهذا الشرف الجليل وهذا العمل العظيم لا يحصل بالراحة، ولا يحصل تبحيص. فليس كل من طلب العلم وصل إلى الغايات الحميدة وإلى الدرجات العالية في طلب العلم. يطلب العلم كثير من الناس، لكن لا يصل إلى المستويات العالية إلا قلة من عباد الله. لأن يعني الشيء الثمين، جرت سنة الله جل وعلا أن يكون فيه تمحيص وزلزلة وابتلاء عظيم، ولا يحصل له بجهد جهيد. أما الأشياء السهلة أو الأشياء الزهيدة فيحصل عليها كل واحد، لكن بالنسبة للشيء الثمين هذا يحصل له بالتعب وطول الوقت، الصبر العظيم، المصابرة، الثبات. واعتبر بأمور الدنيا، انظر إلى أمور الدنيا، يعني مثلا الشهادة الابتدائية كم إنسان يحصل عليها، ثم المتوسطة، ثم الثانوية، ثم الجامعة وما بعدها. كلما علت الدرجة كلما قل من يحصلها، كلما طال الوقت كلما زاد الجهد. انظر إلى الأعيان، مثلا الذهب والفضة والياقوت وما شابه ذلك من الأشياء الثمينة، هذه ما تحصل إلا بالتعب، تحصل إلا بالجهد، تحصل بالثمن الباهظ. لكن بالنسبة للأحجار، كل من أراد فليذهب يأخذ ما شاء من الحجارة ومن الرمال، هذه موجودة في كل مكان، كل يأخذ ما يشاء. لكن أراد الجواهر، أراد الدرر، أراد الياقوت، فإنه يحتاج إلى ثمن باهظ، يحتاج إلى جهد جهيد. فلا تظن أن العلم رخيص وأنه أمر سهل وأنه يحصل بأدنى طلب، بأدنى جهد، بأقل وبأسرع وقت. لا، يحتاج إلى طول وقت، يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى إخلاص، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى مجاهدة وتوفيق من الله جل وعلا. قد يطلب الإنسان العلم سنين طويلة ويجد ويجتهد ويصبر وكذا، لكن قد لا يفتح له الله تعالى، يؤتي فضله من يشاء من عباده. لكن جرت سنة جل وعلا أن من استعان به وأخلص له وصبر وثبت أنه يفتح له بقدر ما يتناسب مع حاله ومع صدقه ومع صبره وثباته. والله تعالى يزيد ولم يحفظ، كيف يحصل علم؟ هل ينزل عليه وحي بدون طلب؟ لا. وهؤلاء العوام الذين لا يحضرون الدروس ولا يقرؤون ما صاروا علماء، يعيش الواحد إلى 80-90 سنة ما صار عالما. ومعروف أن العلم لا ينزل وحي على الشخص، وحي انتهى بمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى أنه قد يوجد اثنان أحدهما يقرأ أكثر من الآخر ويفتح للآخر أكثر مما يفتح للأول. ما هو السبب؟ فيه أسباب كثيرة، منها الصدق والإخلاص لله جل وعلا والعمل بالعلم. هذه من الأسباب العظيمة التي يفتح الله تعالى بها على من يشاء من عباده. ولذا ففي هذه يعني المناسبة نلخص وصايا لطالب العلم يستفيد منها طالب العلم وهو بحاجة إليها حاجة ماسة. الوصية الأولى الإخلاص لله جل وعلا، ليحرص على أن يحاسب نفسه وأن يتفقد الإخلاص ما بين الفينة والأخرى، وأن يحذر من أن ينجرف، وأن يتعلم العلم أجل أن يذكر، من أجل أن يمدح، من أجل أن يجاري العلماء ويناقشهم مناظرهم، وأن يتصدر أمام العامة وأن يمدح ويثنى عليه. هذا لا شك أنه ذلة قدم خطر عظيم. وأول من سعر بهم النار ثلاثة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، ومنهم رجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم وعلمه، يعني ما اقتصر على التعلم بل علم. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى سنين طويلة، تعلم العلم وعلمه يحتاج إلى سنين طويلة، يعني بذل عمره كله في العلم والتعليم ومع ذلك يدخل النار والعياذ بالله، فيوقف بين يدي الله جل وعلا فيقرره تعالى بنعمه فيقر بها من نعمة السمع والبصر والمال والصحة إلى غير ذلك، فيقول جل وعلا ما عملت فيها، فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن، فيقول جل وعلا كذبت، إنما تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ، فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. هذه الآن نتيجة البئيسة لهذا الرجل والعياذ بالله الذي أمضى عمرا كاملا في العلم والتعليم ثم يسحب على وجهه يلقى في النار، وهو أول من سعر به النار، ثلاثة أولهم أول من سعر بهم النار. وشك أنه يبدأ بأسوأ خلق الله عياذا بالله. والثاني الذي أنفق في وجوه الخير يقال جواد، والثالث الذي جاهد حتى قتل ولكنه ليقال شجاع أو ليقال جريء وقد قيل، ثم يمر به إلى النار والعياذ بالله. لكن كما قال بعض العلماء يعني في البداية، في بداية الطلب لا يسلم أحد من الشوب وعدم تمحض النية، فالإنسان لا إفراط ولا تفريط، لا يبالغ الإنسان في الإخلاص والإخلاص حتى يترك الطلب ولا يهمل إهمالا كاملا. الإنسان إذا يعني بالغ في هذا الجانب فإنه قد يتوقف، يقول الله أنا أشعر أني لست مخلصا، يعني يتعلم العلم وفيه شيء من حظ النفس وأحب أني مثلا في مجلس أتكلم وأبين وأسأل وكذا وكذا، طبيعة بشرية ما يسلم ذلك أحد، لكن لا إفراط ولا تفريط. كما قال السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. إيش معنى المقولة هذه طلبنا العلم لغير الله؟ يعني في البداية يكون الإنسان أولا فقهه قليل، هذا أمر معروف، في بداية الطلب يكون الفقه قليلا ثم يبدأ يزداد، لأنه في البداية جاء وهو لا يعلم، بدأ في طلب العلم، فلا شك أنه في البداية علمه محدود فقهه قليل بسبب قلة العلم وصغر السن، أيضا له أثر لأن العقل ينضج ويتسع ويتكامل حتى يصل الأربعين، فهو إلى الأربعين وعقله في نمو وفي ازدياد، فمعلوم العلم الذي يحصله صاحب مثلا 20 غير الذي يحصله صاحب 40، ففهم صاحب 40 أعمق وأوسع من فهم صاحب 20 أو ما دون ذلك. فهذا جانب قلة العلم من جهة، ومن جهة أخرى كثرة المنافسة في الطلب، الإنسان في الطلب عنده زملاء سواء دراسة منهجية أو الدراسة اللي تكون في المساجد، فالإنسان في الطلب في الغالب يكون له أقران ويكون له نظراء يكون له زملاء، ويحصل بين الزملاء ما يحصل من التنافس والحسد في بعض الأحيان، ويعني يحب أن يتفوق على أقرانه، هذا موجود طبيعة بشرية وقل من يسلم منها. لذلك العلماء يقولون يعني إن الأقران ولو كانوا من العلماء لا يقبل طعن أحد في أحد، غير رجال الحديث وقضية التزكية والتصحيح والتضعيف، لا غير هذا في جانب العلم. يقول ما رأيك في فلان؟ قال والله فلان ضعيف في كذا، فلان مثلا عنده أخطاء في كذا وكذا، لأنه ما يقبل أقوال الأقران الذين يشتركون في مثلا مدرسة واحدة أو في درس واحد أو في بلد واحد أو في حي واحد. في الغالب أنه يحصل بينهم شيء من التنافس والحسد وشيء من يعني الاعتداء، يعتدي بعضهم على بعض بالطبيعة البشرية. لكن إذا تقدم الإنسان في السن وتقدم في الطلب، إذا من الله عليه بالاستمرار في الطلب، فإنه أولا عقله ينضج كما تقدم، وثانيا علمه يزداد سنينه يطلب العلم يزداد العلم، ثالثا العمل يكثر لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه ثلاثة. الرابع أنه يتفرق الأقران، إذا وصل سن معين مثل يدرسون في جامعة ثم يتخرجون يتفرقون، هذا في بلد وهذا في بلد وهذا في مكان وهذا في آخر، فتقل المنافسة بينه وبين أقرانه. والإنسان في الغالب أنه لا يبالي بغير الأقران، أكثر ما يعني يحصل الاحتدام والمنافسة الشديدة بين الأقران، هذا هو الغالب. أما إنسان مثلا مع شخص لا يعنيه بشيء، إنسان بعيد عنه في السن وبعيد عنه في الطلب وكذا، إنه ما يبالي به. لكن متى إنسان يحب أنه يبرز؟ إذا جلس في مجلس فيه قرين له، مقارب له في السن، مقارب له في العلم، هنا يحرص على أنه يظهر ما عنده من العلم وما عنده من الحفظ وكذا، ولا يحب أن ينتصر قرينه، أن يسيطر على المجلس وأن يقرر هو الآراء، يناظره ويناقشه ويحاول يدفع رأيه من أجل أن لا ينفرد بالمجلس، هذه طبيعة بشرية. ذكروا أن سفيان الثوري والفضيل بن عياض اجتمعا في ليلة فتذاكرا حتى الصباح، معروف ما يحتاج يعني كل يعرف سفيان الثوري من هو والفضيل بن عياض من هو، فتذاكروا في الحديث والمسائل والعلم والزهد والعبادة حتى أصبحوا. سفيان رحمه الله قال للفضيل، قال هذه الليلة من أفضل الليالي التي يحتسبها عند الله جل وعلا، لأن مجلس ذكر مذاكرة كذا. قال الفضيل هذه الليلة من أسوأ الليالي عندي. تعجب سفيان قال ولما ما قلنا إلا خيرا؟ فقال الفضيل إنك، قال إني تزينت لك بأحسن ما أجد، وأنت تزينت لي بأحسن ما تجد. يعني كان الفضيل يقول يعني يتمنى أن يسلم من هذه الليلة وأن يخرج كفافا لا له ولا عليه. لكن كما يعني ذكرت في أول الأمر، الإنسان يحرص على الإخلاص، وعلامة الإخلاص أن يعمل بالعلم، هذا أكبر علامة على الإخلاص. الإنسان يفرح بالعلم ويبادر إلى العمل، كلما تعلم مسألة فرح وعمل، هذا دليل على الإخلاص، مصادق ومخلص أنه يتعلم يريد وجه الله، أنه كلما تعلم مسألة عمل بها. وله يعني دلائل كثيرة لكن لا أريد الإطالة. هذه الوصية الأولى الإخلاص مع ما فيها من التفصيل. الوصية الثانية أن يحرص طالب العلم على العناية بالأصول، العناية بالأصول تسمى المتون، مثلا متن في الفقه مختصر، متن في العقيدة، متن في التوحيد مثل هذا الكتاب، متن كتاب مختصر في التفسير. يعني العناية بالمتون هذه توجد تصور عند طالب العلم، يكون عنده تصور. الفقه مثلا يقرأ ولو كتاب مختصرا على قول واحد، لكن يقرأ كتاب من أول إلى آخره ويتفهم هذه المسائل، يكون عنده الآن تصور، لأن العلماء رحمهم الله جمعوا المسائل المهمة بأسلوب مختصر بدون يعني خلاف، بدون ذكر خلاف، والغالب أنه ما في شرح وتطويل، الكلام مختصر لكن يجمع مسائل كثيرة جدا. فإذا اعتنى طالب العلم بالمتن، يعني السلف كانوا يحفظون المتون، يعني ما في طالب علم إلا عنده حافظ متن الزاد ولا متن دليل الطالب وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والأجر الروية في النحو وكذا، يحفظون المتون هذه حفظ يعني متقن يسمعونها وكذا. لكن اليوم كثرة المشاغل وكثرة تفرعت يعني وسائل التعليم، دراسة منهجية، دراسة المساجد وكذا، مع الأشغال الدنيوية إلى آخر ذلك، فصعب على كثير من طلبة العلم أن يعتني بالبصول ويحفظ. فنقول إذا لم تستطع الحفظ، وأهم شيء حفظ المصدرين الأساسية القرآن والسنة، هذا أهم شيء. لكن أيضا يركز على المتون في كل فن متن، فطالب العلم الذي يعتني بالمتن إذا لم يستطع الحفظ على الأقل يكثر القراءة، يتردد في هذا المتن، يتردد يقرأه 10 مرات، 20 مرة، 30، 40، 50، يبدأ يعيد، يختم ويعود، يقرأ كثيرا مع الفهم. إذا شرح له مثلا أخذ شرح كتاب الصلاة من مثلا منار السبيل، يعني شرح له إلى كتاب الصلاة، يعني وقف على كتاب الزكاة، كتاب الصلاة هذا يأخذ المتن. يعني عندك مثلا منار السبيل ما تكتبي منار السبيل، صار عندك متن الدليل بدون شرح، وتقرأ تعود كتاب الطهارة تقرأ يوم يومين، كتاب الصلاة حتى تصل الزكاة، ثم ترجع تختم مرة ثانية، تعود ثالثة رابعة، حتى كأنك تحفظ الكتاب، تصور المسائل. وليس بشرط أنك تسمع، يعني تحفظه تقرأه عن ظهر قلب، لا، لكن بحيث أنك تتصور المسائل، تستطيع أن تعبر عنها ولو بأسلوبك، لكن المسائل واضحة عندك من كثرة القراءة. من حافظ المتون حاج الفنون، لكن تجد كثير من طلبة العلم يحفظ دروسا كثيرة ويقرأ كتبا وشروح وكذا، وعنده يعني قراءة كثيرة وحضور وكذا، وعنده معلومات طيبة كثيرة، لكنه مبعثرة ولا يجزم، والله كأنه كذا، أظنه كذا، مر معي كذا، ويعني على سبيل الظن، ما يكاد يجزم بمسألة ومسألتين، يعني يعرف 30 مسألة، كما يستطيع أن يجزم بواحدة وثنتين وثلاث. لكن تجد صاحب المتن الذي يعيد ويختم ويعيد، تجد المسائل منطبعة في قلبه يجزم بها، كأنه يراها من كثرة الترداد. لذلك تجد يسمونهم مثقفين، أو يسمونهم مثلا الباحثين أو ما شابه ذلك، عندهم سعة أفق، عندهم اطلاع واسع ومعلومات منوعة ومفرقة، لكن ما عنده دقة، ما عنده ثبات، ما يستطيع أنه يجزم بالمسألة ويبت القول، لا يقول والله أظنه مر معي، حتى لو قل له هذه مسألة في أي كتاب قال والله ما أدري، لأنه قرأ يمكن 20، 30، 40 كتابا، فلا يدري في أي كتاب هي أصلا، لكن والله المسألة مي بغريبة عليه، مرت معي وكذا، تذكر منها 10%، 20%، 30%، لكن يندر أن يضبط المسألة كاملة. ما هو السبب؟ سبب عدم تركيز على كتاب معين، تفرقة القراءة، كونه يفرق القراءة ولا يركز، هذا يورث معلومات مشوهة إن صح التعبير، معلومات مبعثرة ليس فيها جزم ودقة. لكن تجد طالب العلم صاحب المتون عنده متن في التوحيد، متن في العقيدة، متن في الفقه، متن في التفسير، اختار كتابه مختصرا في التفسير ويقرأ هذا مرارا، يقول والله كتبت فوق قرأته 100 مرة، هذا تجد أنه إذا تكلم الكلمة أو المسألة واضحة في ذهنه يجزم بها. الوصية الثانية، هذه وصية مهمة، هذه من أهم الوصايا لطالب العلم، العناية بالمتون والترتيز، ما يعدد متن واحد، الفقه متن واحد فقط، العقيدة كذلك، التوحيد مثل، الحديث مثل، كل فن متن واحد، وإذا توسع يعود إلى نفس المتن. دليل الطالب، متن دليل الطالب في الفقه تقرأ شرحه كاملا، ثم إذا انتقلت إلى مثلا زاد المستقنع أو الروض المربع أو أي كتاب فقه وجدت مسائل جديدة تعلقها في نفس المتضمه إلى المتن الأول، لأن المتن فيه الأبواب كلها، لكن كل متن قد يكون فيه مسائل لا توجد في المتن الآخر أو في الكتاب الآخر، لكن موجودة في الباب. التيمم، مسألة في التيمم ليست موجودة في دليل الطالب، خلت من الزاد تعلق على في باب التيمم من دليل الطالب، لأن يعني عندك الآن تأسيس، فالمسائل الزائدة هذه المرحلة الثانية، مرحلة ضبط المتن مع الشرح، مرحلة ثانية التوسع. فاللي عنده متن مثل ما يقول ينطلق من أرض صلبة، منه ينطلق وإليه يعود، يؤسس ويجمع معلومات في المتن توسع، لكن في المرحلة الثانية وبعد يعني ضبط المتن والشرح. الوصية الثالثة هي عدم العجلة، لأن الشيطان يأتيك من هذا الباب، إذا وجد عندك حماسا ونشاطا في طلب العلم يأتيك من هذا الباب، قرأت مثل كتاب الصلاة مرتين وثلاث ما تكاد تقرأه رابعة، تقول خلاص قرأت مرتين وثلاث فهمته، لكن في الحقيقة أنه ما فهمته تماما، وجاءك واحد قال تعال أنا بناقشك في كتاب الصلاة، ضبط كتاب الصلاة؟ قال نعم، قال تعال، وأعطاك مسألة هنا يمكن تجيب مرة مرتين، لكن الثالثة الرابعة تتعثر، ما أتقنت المسألة، يعطيك مسألة عشرة وبعدها وكذا 20 مسألة قد تتعثر في 5 6 7، هذا دليل على أنك ما أتقنت هذا المتن. السبب ذلك أن النفس مجبولة على محبة الجديد، الإنسان مثل التاجر، طالب العلم مثل التاجر، يحب تجارة جديدة وربح جديد ومساهمة جديدة وكذا، ولا على حساب الأولى، هذه طبيعة في النفس، يمل الإنسان القديم يخيل إليه أنه أتقن هذا الكتاب، وخلاص يا أخي قرأت 5 مرات مليت من كثرة القراءة، أريد كتاب جديد يا أخي، أبغى مسائل جديدة، أبغى فوائد جديدة، وفيها أيضا لذة، الإنسان يتلذذ بالجديد، أسلوب جديد، كتاب جديد وكذا، لكن لو أنه صبر وعكف الركب على الكتاب الأول وأتقنه، صبر على التكرار لصار أنفع له، يعني يركز الجهد، يركز المعلومات في كتاب واحد في متن واحد، فتتجمع ويقوي بعضه بعضا حتى يكون كالأخاديد في القلب والذهن، كثرة الطرق أو الحفر في مكان واحد هذا هو الذي يثبته يحفر فيه. الشيف يعتبر بالبئر مثلا، يمكن كثير منكم رأى البئر الذي يخرج الماء بالدلو عن طريق الحبال، وش يكون في الصخرة؟ صخور، ما في شك اللي على جانب البئر صخور صماء قوية جدا، مع السنين وش تجد في الصخور؟ ها؟ تجد محفورة، محفورة بماذا؟ بحبل. طيب لو جاء شخص وأخذ صخرة صماء قوية جدا وأخذ حبل وبدأ يحركه على الصخرة مرة مرتين وخمس وست، وقال له شخص ايش تسوي يا فلان ماذا تصنع؟ قال بحفر الصخرة. ماذا يقول عنه الناس؟ قال مجنون، ذا صخرة صماء تحفرها بحبل؟ استحيل ما تنحفر، لكن رحل البئر تجد الصخرة انحفرت بالحبل، لكن بعد ايش؟ بعد آلاف المرات الحبل ينزل ويطلع ويتحرك على الصخرة ويحمل دلو ثقيل، فبعد مدة طويلة ونفس المكان ثبات في نفس المكان حفر الحبل الضعيف في صخرة صماء، هذا يدل على أن هذه سنة ماضية، ودعا الله تعالى في الكتاب. والعاقل والذي ينظر إلى الأشياء الحسية وينفي من خلالها إلى الأمور المعنوية، هذا من العقل، الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال، هذا معنى ضرب الأمثال، أنه يلفت النظر لشيء محسوس لا يختلف فيه اثنان ويكون دليلا على أمر معنوي، وأن المعنوي مثل هذا المحسوس، لكن الفرق أن هذا يرى بالعين وذاك لا يرى بالعين بعين الرأس، إنما يرى بعين البصيرة، فينفذ من هذا المحسوس إلى الأمر المعنوي فينتفع به، هذه خاصة صفة خاصة لأولي الألباب الذين يستفيدون ويعتبرون، هذا هو الأمثال، هذه الأمثال التي ضربها الله تعالى في كتابه. إذن الصبر الثبات، تركيز على مسار واحد مع نفور النفس مع الملل تصبر، ممكن تكون لك كتاب في السيرة مثلا كتاب في مثلا سير العلماء، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سير الصحابة، سير العلماء، قراءة السير هذه مفيدة، أولا فيها ترويح للنفس، ثانيا فيها أخذ العبرة وتنشيط الهمة، معرفة ما كان عليه السلف، كيف حصلوا العلم، كيف صبروا، وتعتبر فيها ترويح، فيها أيضا فائدة عظيمة. فيكون عندك كتاب في السير تقرأ، وإذا كللت، إذا مليت ما فيه نشاط ومليت من كثرة المراجعة والترديد، ممكن تستريح تقرأ في السير حتى يعني تقطع الملل، ثم تعود مرة أخرى. فلابد من الصبر والتركيز على المسار حتى ينتج بإذن الله. هذا شكل ثقيل على النفوس، لكن لابد من معرفته حتى الإنسان على بينه. من أراد أن يثمر علمه فليصبر، لا يمكن يحصل علم إلا بالصبر والمصابرة. الوصية الرابعة أن يعلم الإنسان أنه لابد بإذن الله أن يحصل العلم. أن الشيطان يأتيك ويقول والله يا أخي أنت ما أنت مؤهل لطلب العلم، طلب العلم العباقرة للأفذاذ بالمليون واحد، وشوف المملكة وشوف البلد وفلان كم فيه عدد السكان 20 مليون، كم فيه من شيخ 10 20 30 50 100، خلها 100 عالم راسخ من 10 20 مليون، لو واحد طلع النصف تصير كم في المئة؟ 100 عالم في 20 مليون شخص، يعني يقول لك هذا نادر، يخيل إليك أن هؤلاء النوادر مثل المخترعين والعباقرة وكذا، وأنه ليس كل أحد، يقول لك هؤلاء الناس ليسوا عاديين، هؤلاء الناس عباقرة وأذكياء وكذا، وأنت إنسان عادي، يأتي تواضع المذموم، أنت إنسان بسيط وإنسان عادي، أنت كنت في الثانوي تأخذ جيد، حتى جيد جدا، يمكن ما تصل جيد جدا، وفي الجامعة نجح جيد أو أخذ جيد جدا، يعني بالتعب والجهد الجهيد، يقول هذا ليأخذون ممتاز، يأخذون مثلا 99% العباقرة، تلست منهم. هذا كذب، هذه شبهة شيطانية، خداع شيطاني. وإلا تجد كثيرا من المشايخ والعلماء الراسخين في العلم الذين لهم نفع الله بهم نفعا عظيما، لو أخرجت العالم عن العلم، طرحت عليه أمور عادية من أمور الدنيا وتناقشت معه، لو جدت إنسان عادي جدا ليس عنده يعني ذاك الذكاء إلا ما ندر، يعني يوجد عباقرة وأذكياء، لكن ليس شرطا لأن يكون عالما راسخا في العلم، يكفي أن يكون إنسانا معتدلا في الذكاء والحافظة، ولا يكون يعني إنسان ضعيف الذكاء وضعيف الحافظة، إنسان وسط. إذا وجد هذا مع الجد والاجتهاد والإخلاص والصبر وكثرة الترداد، فإنه يصل إلى درجات عالية، لأن العلم مهما كان يعني محدود. هذا متن في الفقه، هذا متن في الحديث، هذا متن في التفسير، هذا متن في العقيدة والتوحيد، وله 20 سنة ويعيد، يبدأ يعيد في هذه المتون ويردد ويكرر ويردد ويكرر، مهما كان ضعيفا في الحافظة والفهم، فإنه بعد 10 سنين 20 سنة وهو يكرر كتب معينة سيتقنها على مر الزمن. ليس طلب العلم محدود في 4 سنوات، والله هذه صعب أنه يتقن مجلدات في 4 سنوات، صعبة. طلب العلم مفتوح، بعض العلماء يبرز في 30، بعضهم يبرز في مثلا أقل من ذلك. الإمام مالك جلس للتعليم عمره الظاهر فيما أذكر 21 سنة، لكنه تردد رحمه الله ولم يعني يقدم حتى سأل 70 من أهل المدينة وشهدوا له أنه أهل لذلك، فجلس للتحديث بعد أن سأل 70، قال ما جلست هذا المجلس حتى شهد لي 70 من علماء المدينة أني لذلك أهل. 21 سنة. لكن بعض العلماء قد ما يعني يتمكن إلا في 30، بعضهم ما يتمكن إلا في 35، بعضهم ما يصل إلى الرسوخ إلا في 40، والحمد لله الأمر واسع. وذلك بعض الناس يعني إما اليأس والعجلة تضيع طالب العلم، يقول والله يا أخي أنا يعني عمري الآن 25 سنة وما كملت حفظ القرآن، إذا أترك حفظ القرآن، وما حفظ في السنة، إذا أترك حفظ السنة أروح المتون على طول، ويبدأ يضطرب. نقول شوف فلان زميلي عمره 25 والآن ما شاء الله طلبة العلم البارزين المعروفين وأنا ما بدأت ولا حفظت كذا، فيرتمك نقول جاك من غيرك، ابدأ بنفسك وأسس، واللي ما يحصل ما يحصل غدا، ما دام انك تريد وجه الله جل وعلا ودار الآخرة، فلو مت فأنت على خير، الله يكمل لك ما نويت، سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. من نوى حفظ القرآن وما توه يحفظ فالنصوص دلت على أن الله تعالى يكمل له ما نوى ويبلغه ما أراد. وبعض العلماء يستدل بحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة ولدي النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، أنه قال عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم ابني وإنه مات في الثدي وإن له لضئران يكملان رضاعه في الجنة. قالوا هذا يدل على أن من مات على عمل صالح فإن الله تعالى يتم له أجره ويكمله له، فيرجى لطالب العلم أن يبعث مع العلماء إذا مات في الطلب، والله يعلم من نيته الصدق والثبات، أن الله تعالى حري بأن الله تعالى يبلغ منازل العلماء ولو مات قبل أن يتم له ذلك، مدام أنه مات مشتغلا بالعلم بنية صالحة حري الله تعالى يبلغه ما أراد. فلا تحمل هم الزمن والوقت، إنك مثلا وصلت 25 و30 و35 وما صرت شيخ ما صرت عالم ما صرت راسخ، كل هذا ما يهم، المهم أنك تسير على خطوات موزونة ومرسومة وترضي الله جل وعلا، ومن سار على الدرب وصل، وليس هناك سن معين إن وصله الإنسان وإلا فاته القطار كما يقولون، لا، أنت في عمل صالح ولكن لا تعجل لأن العجلة ستضيع عليك ما أردت. وقد يخيل إلى طالب العلم أنه لن يصل كما تقدم في المسألة الأولى أنه لن يصل، لذلك يستحسر ويترك الطلب، لكن من جرب فإنه يرى ويعني يعرف هذا بالتجربة والواقع، الإنسان في البداية في بداية الطلب يعني تستعجم عليه الأمور وتلتبس عليه المسائل ولا يكون عنده يعني فهم واضح، يخيل إليه أنه ما فهم وهو فيه فائدة فيه فهم نسبة من الفهم، لكن يخيل إليه أنه ما حصل ذلك الفهم أو ما فهم ما استفاد، لكنه مع المواصلة والتكرار الفهم يبني بعضه بعضا يتجمع، قراءة المرة الأولى قراءة الثانية قراءة الثالثة قراءة الرابعة تجمع حتى يصل إلى يعني مستوى طيب. ويذكر عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله حدثني أحد طلبة الشيخ يعني كلمة جميلة تفيد طالب العلم لا سيما في البداية، سئل عن طلب العلم وعن يعني ما يجد الطالب وكيف الطلب وكذا، فقال هذه الكلمة، قال طالب العلم شبيه بالشخص الذي يحفر سواقي ويضع فيها الماء، ساقي هنا وثاني هنا وثالث هنا ورابع هنا ويضع يملأها بالماء، سواقي متفرقة يملأها بالماء، ثم يأتي سن معين يعني ما أدري هو ذكر 40 أو غير، لكن سن معين يأتي سن معين طالب العلم يقول فتنفجر تلك السواقي على بعض فتكون بحرا، وهذا صحيح هذا واقع، الإنسان مثلا تعلم هنا مسألة أو قرأ متن هنا ومتن هنا ومتن هنا ومتن هنا ما زالت المعلومات ضعيفة إما بسبب النسيان أو بسبب قلة يعني ضعف التصور لصغر السن مثلا ففيه ضعف، لكن في سن معين إذا وصل السن معين اتسعت المدارك والعقل مع وجود الكم من المعلومات يعني تنفجر بعضه على بعض فيصير بحرا، كما تشاهد العلماء الراسخين منهم إذا تكلم في الفقه فكأنه لا يجيد إلا هذا الفن، وإذا تكلم في التوحيد مثل تكلم في التفسير مثل تكلم في الحديث مثل بحر في كل فن. كيف صار ذلك؟ بنى خطوطا صغيرة في البداية ضعيفة، ولو أنه استعجل أو استسلم للياس لانقطع، لأنه يرى أن هذه الأشياء ضعيفة جدا في البداية، لكن بعد الصبر والثبات ومرور الزمن نمت هذه البذرات الضعيفة التقت وانفجر بعضها لبعض صارت بحرا. فلا ييأس الإنسان في البداية، سيخيل لك أنك ما تفهم وأنك تنسى وأنك ما تضبط، هذا موجود. وبعض طلبة العلم يقول أنه يمر المسألة يراجعها أكثر من 30 مرة، وهذا قد حصل لي أنا بعض المسائل 30 مرة أمر عليها وأجيها بعد هذا وكأني ما مرت عليها ولا مرة. فهذا أمر طبيعي ويحصل لكل أحد. أحيانا تجد مسائل بخط يدك كاتبها وحافظها وضبطها، لكن تغيب عنها فترة ثم تعود تقرأ، لولا أنه خطك تقول أول مرة أقرأ هذه المسألة، كأن أول مرة تقرأها وخط يدك تعرف خطك، فهذا معروف طبيعي. لكن بعض طلبة العلم يقول يعني أنا ضعيف، ويتصور أن المشايخ وطلبة العلم أنهم ما ينسون وأنهم يضبطون من أول مرة وكذا، غير صحيح. حدثني أحد الإخوة عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقول قرأت شرح مسلم للنووي أكثر من 40 مرة. الشيخ عبد العزيز بن باز قرأ شرح النووي لمسلم أكثر من 40 مرة. الواحد منا لو قرأ 2 أو 3 خلاص يا أخي تقطع الكتاب من كثر قراءة، قرأ 2 أو 3 أو 4. ولذا فإن الوصية الخامسة أن الإنسان يكتب الفوائد الجديدة، يعني لا تمر عليك فائدة بدون كتابة. العلم صيد والكتابة قيد. مثلا المتون يتركها، المتون هذه هي مثل ما يقول حمام الدار، المتون هذه هي الأصول اللي تقوم عليها. لكن قرأت كتاب آخر، يعني أنت مثلا عندك متن في الفقه تقرأ الآن في الفتاوى، تمسك الفتاوى شيخ الإسلام تقرأ في الفتاوى، جاءتك فائدة فقهية في كتاب في السير، ولا كتاب في مثلا وصف الجنة والنار، أو في أي كتاب، يعني فائدة في غير مظنتها، في غير مكان المظنون، أي فائدة سواء هكذا أو غيرها، أي فائدة مرت معك في هذا الكتاب معك القلم تقيد الفوائد، تضع خطوط تحت الفوائد. يعني لا تمسك كتابا بدون قلم، كلما قرأت أي كتاب تقرأه يكون معك القلم، تخطط تحت المسائل أو الفوائد الجديدة. انتهى الكتاب اكتب عليه تمت قراءته في تاريخ كذا وكذا. بعض الناس مثلا ينسون قرأ كتاب ولا لا، ويجد خطوط مثلا فوائد ويقول ما أدري أنا قرأت الكتاب كامل ولا قرأت منه فصل، فيلتبس عليه الكتاب المقروء من الكتاب اللي ما قرأ. فتكتب تقيد الفوائد، وإذا انتهيت من قراءة الكتاب تكتب في الصفحة الأولى تمت قراءته بتاريخ كذا وكذا. الكتاب الآن انتهيت منه خططت على الفوائد، يمكن مر معك 100 فائدة في هذا الكتاب، لكن بعد أسبوع أو 2 أو 3 أسابيع يمكن ما يبقى من 100 ولا 10، وبعد 2 أو 3 أسابيع ما يبقى ولا 5، بدأت تتفلت. ما علاج هذا التفلت؟ أنك تلخص، تأتي بدفتر وتقول فوائد زاد المعاد، أو فوائد مثلا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أو ما شابه ذلك، فتح الباري، أو ما شابه من الكتب، ثم تلخص هذه الفوائد التي خطت تحتها 5 فوائد 10 100 200، سجلها في هذا الدفتر، فتستطيع أن تراجع هذا الدفتر بجلسة واحدة، وأنت أخرجت فوائد مجلد 500 صفحة، أخرجت هذه الفوائد في ما يعني تجاوز 10 صفحات على حسب الشخص، من 10 أكثر أو أقل، تقرأ هذه الفوائد يمكن أقل من 1/2 ساعة كأنك راجعت الكتاب كله. هذه فائدة تسجيل الفوائد. لكن القراءة الواسعة هذه يعني ما تثمر الثمرة المطلوبة إلا بعد ضبط المتون، سلك متن منه تنطلق وإليه تعود، تسجل الفوائد على المتن، فوائد فقهية سجلها في متن الفقهي، فوائد تعلق بالتوحيد سجلها في كتاب التوحيد، فوائد تعلق بالعقيدة سجلها في العقيدة، وهكذا. ويعني الفوائد والمسائل كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا وعونا لنا على طاعته، وأن لا يجعل حجة علينا. ولا تستثقلوا مثل هذه الوقفات، إنها مفيدة. يعني اليوم مثلا ما قرأنا شيء من الكتاب، لكن لعل يكون فيما سمعنا إن شاء الله فائدة، لأن كثير من طلبة العلم يعني يتعثر في الطريق، لأنه لا يجد من يوضح له الطريق إيضاحا كاملا شافيا، فيتخبط حتى يمل ثم ينقطع ويقول والله أنا لست مؤهل لطلب العلم، أنا لي سنتين وأنا أقرأ وكذا وما استفدت شيئا، إذا أروح للدعوة بدل ما أضيع وقتي في قراءة ما فيها فائدة، أروح في عمل ينفع، يروح للدعوة ويشتغل بالدعوة شهر شهرين ثلاثة، ثم يقول الله مليت من الدعوة فيها وما فيها، إذا أروح لكذا. ثم تجده بعدين يشتغل بالتجارة وأمور الدنيوية وكذا وينتهي الأمر. لكن الشيطان أخرجه أنه ما يصلح، وأنه يضيع وقته في طلب العلم. يقول بعض الناس أنا والله لو أعلم أني سأكون طالب علم وأحصل لا بقيت 20 سنة ما أصبر، لكن أنا يعني أتخيل إليه أني لا يمكن أن أنجح في طلب العلم، فلماذا أضيع وقتي أروح في شيء نافع؟ هذه شبهة شيطانية مر الكلام فيها، من أخطر الشبه لطالب العلم. هذا قاطع طريق، قطع عليه الطريق الطلب وصرفه بأسلوب لطيف، يقول إذا ما ضيع وقتك هنا روح العمل تجيده، دع هذا واذهب إلى عمل تجيده حتى تستفيد. ليس من الحكمة أنك تضيع وقتك فيما لا يفيد، وقد يكون له سنتين مثلا في طلب العلم، صحيح له سنتين، لكن أولا نقول السنتان قليلة في طلب العلم، هذا واحد، ولا يمكن أن الإنسان يعني تبين له النتيجة بسنتين أو ثلاثة أو أربعة. ثانيا نقول هاتان السنتان هل كنت على يعني خطوات واضحة وخطوات موزونة؟ قد تكون السنتين هذه اسم طلب علم، مثل حال كثير من طلبة العلم يحضر الدرس في الأسبوع مرة ومرتين، ويأتي بالكتاب ويعلق مع الشيخ وعهده بالكتاب إلى انتهى الدرس، يجي الدرس الثاني ما فتح الكتاب ولا قرأ شيئا، طيب بعد سنة وسنتين وثلاث ختم الكتاب مع الشيخ، لكن كم عنده من مسألة باقية في ذهنه من هذا الكتاب؟ إذا في 1000 مسألة ما تجد 10 مسألة أو 20 مسألة محفوظة ومضبوطة، أنها نسيت على مر سنتين أو ثلاث ويقرأ الكتاب ذهبت المسائل ونسيت. في قصة جميلة لأحد علماء النحو، نسيت اسمه الآن لعلي أذكره معني، واللي يعرفه منكم يذكره، يعني أحد أئمة النحو، خليل أحمد، لا ما أظن لو قيل اسمه أذكره، لكن ما مشكلة، عالم من أئمة النحو معروفين، يعني لو ذكر اسمه مشهور. يقولون إنه بدأ في طلب علم النحو مرة ومرتين واستعجم عليه، معروف النحو في البداية صعب، يقولون النحو بيت من قش، بابه من إيش؟ من قصب وحديد، فأصعب ما في النحو الباب، إذا فتح الباب سهل الباقي، فالنحو يستعجم على كثير من الناس في البداية لأن يحتاج إلى فهم وتطبيق في أثناء الكلام. فالمقصود أنه حاول مرة مرتين ما فتح له، فترك علم النحو وذهب إلى مكان اضطجع فيه يعني متحسرا متأسفا على ما فاته من النحو، يخيل إليه أنه ما في فائدة وليس في عمل، فاستلقى على ظهره وهو متحسر على أنه لم يفتح له في هذا العلم. فرأى نملة تحمل صدر جرادة وتصعد بها إلى السقف مع الجدار، وتصعد ثم تسقط، فما أنت تسقط حتى بسرعة تبادر وتحمل صدر الجرادة وتصعد، ويتأمل مرتين وثلاث واربع وعشر، ويمكن الله أعلم أن النملة لو سقطت 100 مرة ما تيأس، كل ما سقطت ما في تردد تحمل هذا الطعام وتصعد مرة أخرى بدون تردد. بعد مرار عديدة نجحت ووصلت إلى السقف الذي تريد، ف فتعجب ولام نفسه، قال يا سبحان الله هذه حشرة تحاول عشرات يمكن مئات مرات وتنجح بعد ذلك، ما يأست، وأنا إنسان عاقل يأست مرتين وثلاث، فرجع بكل تصميم وإصرار وصار من أئمة النحو. فهذا يعني صحيح، هذا واقع، إنسان أهم شيء ما يأس. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قرأت له فصل جميل في الفتاوى السعدية، فصل في طلب العلم وكذا، وأكد يعني على هذه القضية، وأن الإنسان مهما كان مستواه في العقل والفهم وكذا، ما دام عنده إصرار وتصميم وتكرار للقراءة فإنه سيحصل له خير كثير. لكن يتفاوت الناس، هذا معروف، لكن لا بد يحصل له نصيب مبارك مع الإصرار مع الثبات. نسأل الله التوفيق. إذا في أحد عنده سؤال أو إضافة أو تعليق. ما في مانع وما في تعارض، بس الإنسان يقول أركز على ما على ماذا، لا بد يكون الإنسان له تركيز، يعني مثل التخصص إن صح التعبير، يتخصص في الفقه، لكن لا بد يقرأ شيء من الحديث، يقرأ شيء من التوحيد والعقيد وكذا، لكن يكون الجهد الأكبر والوقت الأكثر على التخصص. إذا قيل إنسان طالب علم دعوة وكذا، يراد به هذا، إنه طالب علم معنى أنه ما يدعي الله ولا ينكر منكرات، لا، لكن فرق بين الشخص اللي ينكر في طريقه وبين الشخص المتخصص الذي قد وضع وقتا وطريقة معينة للإنكار وكذا. ولا ما في تعارض يعني بين العبادة وطلب العلم والدعوة، لكن الناس يعني بعض الناس يركز على العلم، وهذا يركز على الدعوة، هذا يركز على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، على حسب ما يفتح الله للعبد، كلها خير إن شاء الله. كم بعد أي حديث؟ آخر حديث في باب تفسير التوحيد شهادة الله الله. طيب ما دام باقي حديث، باقي 5 دقائق، نأخذ الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول المؤلف رحمه الله في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وهو في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم. هذا حديث رواه الصحيح، أي رواه مسلم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، يعني هل وكفر زائد على لا إله إلا الله، وإلا هي هي لكن زيادة إيضاح وتأكيد، أيهم الأول والثاني؟ الثاني ولا لا؟ لأن لا إله إلا الله معناها إيش؟ تضمن الكفر. لا إله هذا كفر بما يعبد إلا الله، إيمان بالله وحده. إذا قول وكفر بما يعبد من دون الله، هذا من باب إيش؟ التأكيد. وإلا ما في شك، لا إله هذا نفي، لا إله هذا نفي إبطال كفر بما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. إذا لو قال قائل إذن ما فائدة وكفر بما يعبد من دون الله، يقول هذا إيش؟ زيادة تأكيد، لأن بعض عباد القبور والأولياء ما يفقهون هذا. ولو قيل له كيف الآن تذهب إلى البدوي والحسين والسيدة زينب والجيلاني وغير غيرهم من القبور التي لا تحصى في العالم الإسلامي، صاحبك قال أنا ما لست مشركا، أنا بس أريد منهم يعني هؤلاء أولياء ولهم مكانة عند الله، أنا أريد منهم الشفاعة فقط، لأن أنا أعرف أن الذي ينفع ويضر هو الله، خالق البال ومالك المدبر هو الله، لكن هؤلاء لهم منزلة عند الله، إذا يعني تقربت إليهم ودعوتهم وذبحت لهم ونذرت لهم شفعوا لي عند الله. يقول هذا إيش؟ هذا هو الشرك قريش تماما، بل إن الشرك المعاصرين كما يقولون أشد من شرك السابقين. من أي ناحية؟ من عدة نواحي. الناحية الأولى أنهم يدعونهم يدعون القبور والأولياء في السراء والضراء. الواقع في شدة وش يقول؟ يا علي، صيح بأعلى صوتي يا علي. لكن المشركين الأولين إذا مسر فإذا ركبوا في الملك دعوا الله مخلصين له الدين. إذن هذا واحد. الثاني أن هؤلاء يشركون في الألوهية والربوبية. وجه ذلك أنهم يزعمون أن هذه يعني المعبودات أنها أقطاب وأنها تدبر وتنفع وتضر وتعلم الغيب وكذا، كما يفعل الصوفية الغلاة فيما يسمونهم الأقطاب والأبدال وكذا، لأنهم يتصرفون في الكون. لكن بالنسبة للكفار قريش لا يزعمون ذلك، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ماء لا يقولون الله. يشركون في الألوهية فقط، هؤلاء يشركون في الألوهية والربوبية. وهؤلاء وأيضا يدعونهم في السراء والضراء، أولئك لا يدعونهم إلا في الرخاء فقط. فدل على أن الشرك هم أعظم وأشنع. وذلك لقلت واحد احلف بالله كاذبا حلف ما عنده مانع، لكن لقوله احلف بالولي الفلاني وهو كاذب يحلف ولا لا؟ ما يحلف، لا يمكن يحلف، لأنه يتصور أن الولي سيقصم ظهره الآن. فهذا دليل على أنه يعظم الولي أكثر من تقديم الله، ويعتقد أنه يتصرف في الكون والعياذ بالله. إذن وكفر معبد الله، إذن هذا هو تأكيد، زيادة تأكيد، وأن من لم يكفر بالطاغوت وما يعبد من دون الله أنه لا تنفع لا إله إلا الله ولو قالها آلاف المرات لا تنفعه، لأنه لم يحقق معناها. لا إله لها ركنان، نفي وإثبات. لا إله إلا نفي وإثبات، نفي لجميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. مؤلف رحمه الله حرص على هذا المعنى، مع أنه معروف بالفطرة والبداهة، ومسكت عامي من عوام الموحدين ما يقرأ ولا يكتب. قلت يا أخي واحد يعبد الله ويعبد ملكا أو حجرا أو شجرا ويقول لا إله إلا الله، لكنه يدعو هذا الحجر أو الشجرة أو الصنم، ايش يقول لك؟ ها؟ تقول موحد هذا ولا لا؟ ماذا يقول؟ قلت أبدا هذا مشرك، يعني معروفة بالفطرة، معروفة ب يعني الممارسة الموحدين. لكن المؤلف رحمه الله ابتلي بمن فسدت فطرته، ويزعمون أن الشيخ رحمه الله يكفر أهل التوحيد، لأن هؤلاء الذين يعبدون قبر زيد بن الخطاب والأشجار وفحل الفحول، كما تقول المرأة أريد زوجا قبل الحول، تطوف على الفحل وهو ذكر النخل تطوف به وتدعو يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. إذا أذن المؤذن وين تروح؟ توضى وتصلي، وإذا جاء رمضان صامت، وتجد قد حجت واعتمرت. إذا قيل أنت مشركة صاحت بك، قالت أنا مشركة، أنا أقول لا إله إلا الله وصلي وصوم وحجيت واعتمرت وأدفع الزكاة إذا كان عندها مال، تقيم الأركان. لكن كل هذا لا ينفعها، لأنها قد عبدت من دون الله، أشركت به جل وعلا، وحسابه على الله عز وجل، حرم دمه ماله ودمه إذا شهد التوحيد، وحسابه على الله إذا أخفى شيئا من الشرك، يحرم شرعا وظاهر المعامل بالظاهر، وأمره إلى الله جل وعلا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.